بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في كتاب صلاة الجماعة وأخذنا بعض المسائل، طيب أخذنا ما يتعلق بوقت الجمعة، فما هو أول وقت الجمعة؟ عندك مسبقا محمد، عندك محمد أولها دخول وقت الظهر وهو زوال الشمس، ما الدليل؟ حديث الباب كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، حديث لفظ مسلم إذا زالت الشمس معلق بالزوال، وأيضا لك حديث حديث أنس البخاري كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، طيب من الذي نقل عن أبي بكر وعمر عثمان أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار؟ عندك عبد الله بن سيدان، ما حاله؟ نعم مجهول العدالة ولم يتابع على قوله ذلك. فماذا يقال يجاب عن حديث جابر في صحيح مسلم كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحها حين تزول الشمس؟ عندك وسام؟ والجواب عليه هو أن الذي استفاد منه التعجيل تقصير الخطبة والصلاة فبعد الزوال، نعم يحصل، نعم وأيضا قول حين يشمل قبل الزوال وبعده بقليل. وصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، قال فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. الحديث أيضا في البخاري لكن اللفظ لمسلم، وجد في الحاشية أقول. وفيه نزلت أي آية؟ قال فأنزل الله تعالى ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ الحديث احتوى على مسألتين، مسألة العدد عند من استدل به، والمسألة الثانية الخطبة قائمة، لكن سيأتي حديث آخر في الخطبة قائمة صفحة 128. فلعل الحافظ أراد به ها هنا العدد، الإشارة إلى العدد، وأيضا سيأتي أحاديث أخرى في الحديث ماذا فيما يتعلق بالعدد سيأتي، لكن كان جمعها أولى، الحافظ فرقها وكان الجمع أولى. قال في هذه المسألة أقوال، منها الأول تنعقد بأربعين رجلا وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق ورواية عن مالك، واستدلوا بأن أسعد بن زرارة أول من جمع بهم، أول من جمع بهم في نقيع الخضمات وكانوا 40 رجلا. الحاشية أخرجه أبو داود بن ماجه وابن خزيمة بإسناد حسن. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني أنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، وهو حديث شديد الضعف وسيأتي في الكتاب، وسيأتي صفحة 153 153 أو قبله ننظر إن شاء الله. نعم صواب صفحة 153. قال في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال النسائي ليس بثقة واتهم أحمد بوضع الحديث. وفيه أيضا إسحاق بن خالد البالسي وخصيف الجزري وكلاهما ضعيف ضعيف جدا. من أجل هذا قلنا لو جمع الحافظ بين هذه الأحاديث في مكان واحد كان أولى، فرق بينها. قال وهناك حديث أيضا ضعيفة في صلاة 40 رجلا، وصح ما ورد فيها هذا الذي ذكرناه أسعد بن زرارة جمع بهم 40 رجلا، كانوا 40 رجلا. هل استفاد من الشرطية؟ ما استفاد، حضر معه 40 رجلا فصلى بهم الجمعة. لا استفاد أنه إذا نقص بعض العدد عن 40 لا تقام جمعة. واشترط ذلك من سمعتم الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق ومالك في الرواية، والأحاديث التي ذكروها ليس فيها اشتراط ذلك إلا ما ورد من بعض التصريح في بعض الأحاديث الشديدة الضعف كحديث جابر، وذكروا أحاديث أخرى لم يثبت منها شيء. من أحب أن يراجعها راجعها في البدر المنير لابن الملقن. البدر المنير لابن الملقن ذكر الأحاديث مع عللها. قال الثاني أي القول الثاني تنعقد بخمسين رجلا، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو رواية عن أحمد. القول الثالث تنعقد باثني عشر رجلا وهو قول ربيعة، واستدل له بحديث جابر المتقدم في الباب. طيب حديث جابر الذي عندنا هل فيه الاشتراط أنه لا بد من 12 رجلا في الجمعة أم ليس فيه ذلك؟ واقعة عين لا تفيد الشرطية. ولو ذهب أكثر ما بقي إلا عشرة ما كان سيصلح؟ كان سيصلح. قال الرابع تنعقد بأربعة وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والأوزاعي ومالك والثوري في رواية عنهما والليل، ولعل ما أخذوا بذلك على أن أحدهم سيخطب يوم ويكون الباقي جمع الثلاثة المتبقون جمع أقل الجمع ثلاثة على خلاف، وبعضهم يقول أقل جمع اثنان. الخامس تنعقد بثلاثة وهو قول ابن المبارك والأوزاعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، واختار هذا القول العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأن أقل الجمع ثلاثة، وبحديث أبي الدرداء من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا كان قد استحوذ عليهم الشيطان، أخرجه أبو داود في إسناد السائب بن حبيش وهو مجهول الحال. القول السادس أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة وهم اثنان، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور وداود الظاهري، وحكي عن مكحول واختيار بن حزم الصنعاني والشوكاني والألباني والواذعي، واستدلوا على ذلك بحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، اشترط أن تكون في جماعة، والجماعة تحصل بكم؟ باثنين. قال والجماعة تحصل باثنين، وقالوا لا دليل على التحديد بأكثر من ذلك. هذا القول هو أقرب الأقوال. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأخير والصواب لما تقدم، وأما استدلال القائلين بأربعين وكذا باثني عشر فهي وقائع حصلت اتفاقا من غير قصد، أما التحديد بأربعة وثلاثة فليس عليه دليل، والله أعلم. لما معهم ما أخذ إلى أن أقل الجمع ذلك، ولكن قد دل الحديث على أن الجماعة يشترط فيها أن تكون جماعة، والجماعة تحصل باثنين. قال: فإذا الجمعة لا تصلى إلا جماعة ولا تصح من منفرد، كما دل على ذلك حديث طارق بن شهاب، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والحافظ بن رجب رحمة الله عليهما. هل تصلى جماعة ثانية وثالثة الجمعة؟ من تأخر يصلي جماعة ثانية؟ ماشي. نعم، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعده، بل كانوا يصلون ظهرا كما سيأتي معنا. نعم، خلافا لابن حزم. سيأتي إشارة أيضا في المسألة التي بعدها، يأتي إشارة إلى هذه المسألة أيضا في المسألة التالية. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. طيب، في الحاشية: قال معل غير محفوظ، أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني كلهم من طريق بقية بن الوليد. قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. قال أبو حاتم في العلل: هذا خطأ المتن والسند، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما، يعني أنه حصل خطأ في المت والسند. أما السند فإنما هو عن أبي هريرة، وأما المت فهو بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وليس فيه تقييد بصلاة الجمعة. وقال الدارقطني في العلل: ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه. والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه، يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الجمعة، يعني جعله عن أبي هريرة ولم يذكر لفظ الجمعة، إنما هو بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. قال: انتهى. وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني، وقد أعلها الدارقطني بالوقف كما في التنقيح، وقف على ابن عمر وليس مرفوعا. تنبيه: تقدم كلام أبي حاتم في إعلان الحديث، فقول الحافظ قوى أبو حاتم إرساله وهم، فإني لم أجد ذلك عنه، وإنما وجدت كلامه المتقدم. إذن أبو حاتم إنما أعله بالخطأ في الإسناد والمتن ولم يعله بالإرسال. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديث. المسألة الأولى: بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ في المسألة أقوال. القول الأول أن الجمعة تدرك بإدراك الخطبة، يعني من لم يدرك الخطبة ما أدرك الجمعة، يصلي ظهرا، وهذا هو مراد أصحاب هذا القول. ومن فاتته الخطبة صلى ظهرا. نعم، ذكر هذا، وهو قول طاووس وعطاء ومجاهد ومكحول وسعيد بن جبير، وقالوا الخطبة بدل عن الركعتين. وقد روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ولا يثبت فإنه منقطع، أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثاني 128، وعبد الرزاق أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 128، وعبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 237، من طريق عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب، عمرو شعيب لم يدرك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمرو شعيب لم يدرك أمير المؤمنين رضي الله تعالى. إذن هؤلاء أصحاب هذا القول لا بد أن يدرك الخطبة. إذا جاء الإمام قد بدأ بالصلاة ماذا يصلي عندهم؟ ظهرنا. القول الثاني أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام قبل التسليم، يعني ولو أدرك التشهد ولو أدرك شيئا يثيرا يكون قد أدركها، وهو قول الحكم وحماد وأبي حنيفة وأصحابه وداود وابن حزم وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. القول الثالث أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، لا بد أن يدرك الركعة، وإدراك الركعة بإدراك ماذا؟ الركوع. إدراك الركعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية على الصحيح. وعلى قول بعضهم لا بد من إدراك قراءة الفاتحة. أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وهو قول أكثر العلماء منهم الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والليث والثوري ومالك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد استدل هؤلاء بحديث الباب الذي هو حديث ابن عمر معاذ، وبعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا: لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة لهذا الحديث. وقد صح هذا القول عن جماعة من الصحابة، وهم ابن عمر وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. نعم، ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة. وكون هؤلاء الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهم دل على قوة هذا القول. وهذا القول رجحه العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم، وهو اختيار شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في كتابه أحكام الجمعة، وهو الصواب لعموم حديث أبي هريرة المتقدم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا قيل المراد بحديث أبي هريرة أي قبل خروج الوقت كما تقدم معنا، من أدرك ركعة من الصلاة أي قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدركها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. فما هو الجواب؟ نعم، الجمعة يخرج وقتها بانتهاء الخطيب، يعني إذا انتهى الإمام من الجمعة انتهى وقت الجمعة، يعني انتهى وقتها على المسبوق. أما الإمام نفسه لو تأخر فإلى متى يستمر وقتها؟ لو تأخرت الجماعة كلها إلى آخر وقت الظهر، لو تأخر الخطيب ساعة أو نصف ساعة وقته إلى أن يدخل وقت العصر. لكن المسبوق متى ينتهي وقته؟ بانتهاء صلاة الإمام، بانتهاء صلاة الإمام. فهذا الحديث يشمل حديث يشمل حتى صلاة الجمعة، يشمل أيضا صلاة الجمعة، لأن من أدرك ركعة مع الخطيب أو مع الإمام فما بقي له إلا تلك الركعة وينتهي الوقت عليه، فإنه إذا لم يدرك تلك الركعة معه صلى ظهره. وكذلك هذا مما يحتج به على من خالف هذا القول الحنفية وأصحابهم. الحنفية يقولون: ما نخالف قول الصحابي، بل يقولون قول الصحابي مقدم، فتوى الصحابي مقدمة على الحديث. وفي هذا الموضع خالفوا ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. نعم، أدرك فضيلة الجماعة، لو أنه أدركه في التشهد يدرك فضيلة الجماعة فقط ويصلي ظهرا يتمها ظهرا، أما الجمعة فلا بد من إدراك ركعة لأنه لا بد من إدراك ركعة قبل خروج الوقت. قال: فإن قيل إن حديث أبي هريرة المقصود به إدراك الركعة من الصلاة قبل خروج وقتها، قلنا: هذا هو الظاهر من حديث أبي هريرة، والأمر في مسألتنا كذلك، فإن المسبوق ينتهي عليه وقت الجمعة بانتهاء صلاة الجمعة، فيكون مدركا لها بإدراك ركعة والله أعلم. وهذا هو قول الصحابة كما تقدم، وهم أعلم بالشرع منا، وبالله التوفيق. طيب، أضيف مراجع ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحات 128 وما بعدها. ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحات 128 وما بعدها. مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحات 234. مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحات 234. فإذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: وذهب عطاء إلى أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة، فلو أحدث بعد حضوره الخطبة فذهب فتوضأ ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة أنه يصلي ركعتين. إلى أن من حضر أنه يصلي، لأنه قد حضر الخطبة، نقله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وخالفه جمهور العلماء فقال يصليها أربعا. قلت: والصواب قول الجمهور الله أعلم. لا شك أن الصواب قول الجمهور، لأنه ما أدرك الصلاة، ما أدرك الصلاة. ولعله أخذ أو بناه على قوله أن الخطبتين، أن الخطبتين مقام ركعتين، أن الخطبتين مقام ركعتين، وهذا ليس بصحيح. هي صلاة فرضها الله ركعتين، الجمعة فرضها الله ركعتين، وليست الخطبتان بدلا عن ركعتين، بدليل أن من أدرك الخطبة الثانية عندهم هل يكون قد أدرك؟ مع ذلك كم فاتته؟ ستكون ركعة. لو كانت الخطبتان لكان مقام الركعتين للزمه أن يحضر من بداية الخطبتين، أو لزمه أن يدرك الخطبة الأولى، وهم لم يقولوا بذلك، يقولون لو أدرك الثانية أجزاته، وهذا مما يرد به عليه. نرفع هذا، لا ما يتيمم، تقدم معنا في باب التيمم. الصحيح أن الماء إذا كان موجودا يتوضأ، فإن أدرك صلى معهم، وإن لم يدرك صلى ظهرا، وإن شاء الله له أجر الجمعة لأنه معذور. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وفي مسلم زيادة قال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال جابر بن سمرة: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. ما المقصود بذلك؟ الجمع أو جمعة مع الفرائض؟ ظهر مع الفرائض. أما 2000 صلاة ما يعني جمعة، ما قصد الجمعة، لأن هذا كثير ما أظنه أدرك ذلك. قد نبه على ذلك النووي رحمه الله. وإيراد الحديث هنا من أجل مسألة الخطابة قائما وعدم الجلوس في الخطبة، إلا أنه يجلس جلسة بين الخطبتين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: واختلف العلماء في الخطبة جالسا، فمنهم من قال لا يصح، وهو قول الشافعي، وحكي رواية عن مالك وأحمد. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد وعليه أصحابه، وهو قول إسحاق أيضا. انتهى. قال أبو عبد الله صواب قول الجمهور عن استحباب القيام وكراهة الجلوس لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لا يفيد أكثر من تأكد الاستحباب والله أعلم، وأيضا لا يكون الجلوس إعراضا عن السنة أو تفضيلا للجلوس، ففي هذه الحالة يقع في الإثم، من رغب عن سنتي فليس مني. وأما إن تركه تكاسلا فيكون قد ارتكب مكروها، ارتكب مكروها. وأما الخطبة فتصح على قول أكثر. وعامة الصحابة على أنهم كانوا يخطبون قائمين، وإنما نقل عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب جالسا، واعتذروا له أنه كان قد ثقل بعد كبر سنه وثقله وسمنه وسمنه، شق عليه فجلس، شق عليه فكان يخطب جالسا. وقد ثبت ذلك عن معاوية من طرق متعددة يحسن بها أو يصحها. وأما غير من الصحابة فقد كانوا ينكرون على من خطب قاعدة، فمن يحفظ عن أحد الصحابة أنه أنكر على أحد الأئمة وقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى وإذا رأوا لهوا أو تجارة فضوا إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائم، من هذا الصحابي وعلى من أنكر؟ لا ليس عن أبي سعيد. طيب لحظة ننظر غيره. طيب عندك هذا كعب بن عجرة، أحسن كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم، في صحيح مسلم دخل على عبد الرحمن بن أم الحكم وهو يخطب قاعدة، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، دخل على عبد الرحمن بن أم الحكم وهو يخطب قاعدة، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لفظ مسلم انظروا إلى هذا الخبيث، وفي مصنف ابن أبي شيبة انظروا إلى هذا الحدث، انظروا إلى هذا الحدث، والمخرج الغندر محمد بن جعفر ابن أبي شيبة رواه عنه بلفظ انظروا إلى هذا الحدث، والإمام مسلم رواه عنه بلفظ انظروا إلى هذا الخبيث. أو أظن لا المخرج شيخهم شعبة. نعم الظاهر كما قلنا قبل، أنا ما نقلت الأسانيد عندي، القول أول الظاهر أقرب. على كل لفظ ابن أبي شيبة، لفظ ابن أبي شيبة كأنه أقرب من حيث المعاملة مع ولاة الأمور، يعني ما يسبون ولا يتكلم ماذا ولا يعلن سبهم. فرواية ابن أبي شيبة انظروا إلى هذا الحدث كأنه استحدثه، أي عن العلم وعن فقه الدين. وعلى كل أحتاج إلى جمع طرق الحديث أكثر، من نشط وجمع الطرق فأمر جيد. قال المسألة الثانية حكم الجلوس بين الخطبتين. ذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوبها لمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذهب أكثر العلماء إلى الاستحباب وعدم الوجوب والصواب لما تقدم في المسألة السابقة. كذلك لا تترك من تركها نعم رغبة عن السنة فهذا يأثم. طيب راجع أيضا للمسألة السابقة حكم الخطبة قائما، راجع لها أيضا ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 112 مصنف من أبي شيبة، الجزء الثاني صفحة 112 وما بعدها، ومصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 185 وما بعدها. مسألة الخطبة قائما، مصنف من أبي شيبة الثاني 111 112، مصنف عبد الرزاق الثالث 185. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.